రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 31 اكتوبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. خمستاشر نوفمبر وصول قادة حركات الكفاح المسلح الموقع على سلام جوبا للخرطوم. تواصل ورش عمل علاقة الدين بالدولة بين الحكومة والحركة الشعبية في جوبا. إصابة نائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برما ورئيس المكتب السياسي محمد المهدي بفيروس كورونا. الصليب الأحمر يقول إن هناك 10 مليون سوداني في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية تود كلواك عن اتفاق الحكومة وقادة الجبهة الثورية في جوبا يوم الجمعة على تحديد 15 من نوفمبر المقبل موعدا جديدا لوصول قادة الجبهة الثورية السودانية إلى الخرطوم للاحتفال باتفاق السلام. وقال تود عقب اجتماع وفد الحكومة برئاسة الفريق كباشي وقادة الجبهة الثورية في جوبا أمس إن كل أطراف العملية السلمية ولجنة الوساطة وشركاء السلام سيحضرون الاحتفال بالخرطوم. من جانبه أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية إن يوم 15 من نوفمبر المقبل سيكون يوما عظيما، سينظم خلاله احتفالا كبيرا في الخرطوم بمناسبة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام. قال كوكو محمد جبدول الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض إن ورشة العمل التي بدأت يوم الخميس في جوبا بين الحركة والحكومة هي ورشة حوار غير الرسمي حول قضية علاقة الدين بالدولة في محاولة لكسر الجمود والدفع بالعملية السلمية للأمام. وأوضح كوكو في بيان تمسك وفد الحركة الشعبية المشارك في الورشة بمعالجة قضية علاقة الدين بالدولة بصورة جذرية تكفل الأبواب أمام تسييس الدين واستغلاله سياسيا. وعارب كوكو عن أمله أن تتوفر لدي وفد الحكومة الانتقالية الإرادة السياسية الكاملة للحفاظ على تماسك المجتمع السوداني والوحدة الطوعية التي تقوم على أسس جديدة. أصيب نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برما ناصر ورئيس المكتب السياسي للحزب الدكتور محمد المهدي بفيروس كورونا. وجاء الإعلان عن إصابة قيادات الحزب بعد ساعات من إعلان إصابة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بفيروس كورونا. وأعلن أحمد يوسف جربين من المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي في بيان إن الأسرة جميعها أسرة الإمام قد أكدت الفحوصات إصابتها عدا دكتور مريم والبشمهندسة رباح، بجانب عدد من قيادات الحزب تم إعلانهم في عدة مواقع. وفي السياق قال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن الاختبار المعملي لفحص الكورونا الذي أجري لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أثبت سلبية النتيجة، وذلك بعد أسبوع من مخالطة بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وكان مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس عن إصابة كل من كبير مستشاري حمدوك الشيخ خضر ومدير مكتبه علي بخيت ومحافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين أيضا بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الجمعة عن 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات تعافي أو وفيات جديدة. ووفقا للتقرير الدوري للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ليومي الأربعاء والخميس، فإن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 13804 حالة منذ بداية الجائحة، وتوقفت حالات التعافي عند 6764 والوفيات عند 837. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض، وذلك عبر التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطبيق آداب العطس والسعال. كما نوهت الوزارة إلى ضرورة التبليغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام 221 لولاية الخرطوم و 9090 لكل ولايات السودان. تجددت الاشتباكات بين قبيلتي الكنانة الريفاب والحوازمة دار علي بمنطقة الحميض التابعة لمحلية قدير بولاية جنوب كردفان أمس الجمعة. وقال شهود لراديو دبنجا إنه الاشتباكات بدأت من الساعة 12 من ظهر أمس الجمعة واستمرت حتى بعد الرابع عصرا، واستخدم فيه الأسلحة الرشاشة والثقيلة، ولم ترد أي تفاصيل عن الخسائر بسبب استمرار القتال بين الطرفين، حيث تزامنت الاشتباكات مع تواجد والي جنوب كردفان حامد البشير ولجنته الأمنية بمحلية قدير. وقال العمدة النية الحسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا إنه أسباب المشكلة تعود إلى إصرار دار علي على استخدام المرحال الشرقي المخصص لكنانة بدلا من استخدام المرحال الغربي الذي خصص للحوازمة. وعزى العمدة النية لاستمرار النزاع بين الطرفين إلى غياب دور السلطات منذ بداية النزاع في 26 يونيو وتجددها مرة أخرى في 28 أغسطس الماضي. وناشد العمدة النيل عبر راديو دبنجا طرفي الصراع بعدم اللجوء إلى وسائل العنف في معالجة المشكلات، وطلب الطرفين الاستماع إلى صوت العقل. وكان طرفي النزاع قد دخلا في صراع حول قطعة أرض في يونيو الماضي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين. وأضاف العمدة النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الاشتباك ده مما بدأت المعركة 26/6 إلى تاريخ اللحظة ما في أي حكومة دخلت، ما في حكومة. أنا أقول بكل صراحة، وده كلام يعني كلام أنا أقوله المسؤول مني. المعركة الثانية يوم 26/8 بدت، والوالي كان موجود داخل بها، طيب بدت المعركة ومشى كلهم دخل كلهم توالي وعلى يجيبوا موقف. الآن المعركة شغالة وهو موجود في كلهم الأرض المعركة. الآن ما في تدخل حكومة.
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 10 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقالت اللجنة إنه رغم توقيع اتفاق السلام في جوبا ما يزال خطر تجدد الاشتباكات في مناطق من دارفور وشرق السودان قائمة، فلا تزال الأجواء مشحونة بالتوتر وتندلع بين الحين والآخر اشتباكات تجبر السكان على الفرار من بيوتهم. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربوني في ختام زيارته إلى السودان إن الاشتباكات والجفاف والفيضانات نتج عنها ملايين الأشخاص في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور يعانون من نقص في الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، فيما ازداد الوضع تعقيدا مع تفشي جائحة الكورونا وتضخم الأسعار ونقص السلع الأساسية. ودعا المشاركين في الاشتباكات إلى احترام حياة السكان المدنيين وممتلكاتهم حتى يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم. أعلنت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن استرداد عشرات الشركات ومئات الأراضي بالخرطوم، بعضها لأجانب حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أثناء حكم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقررت اللجنة في هذا الخصوص استرداد جميع أموال وممتلكات ومنقولات ماهر سالم رباح وباسم حسن وهما أجنبيان لصالح الحكومة السودانية، ويملك كل من ماهر ورباح تملكا عددا كبير من العقارات، حيث لا يتيح القانون السوداني لأجانب حيازتها، كما لديهم عدد من الشركات من بينها شركة الزمان للإنتاج الإعلامي وشركة ماهر للحلول المتكاملة، إضافة إلى 40 شقة جميعها ملك للدولة السودانية منحها لهم نظام المخلوع البشير. وأعلنت اللجنة أيضا عن استرداد شركة الخطوط البحرية السودانية وإيقاف عمل لجنة التصفية فيها وإلغاء سجل شركة سنجيب وهي شركة حكومية حلت محل الخطوط البحرية. نفت قوات الشرطة ما أعلنه والي الخرطوم الأربعاء بشأن توقيف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوى المتواجدة في محيط كوبري المنشية أثناء مليونية 21 أكتوبر التي قتل على إثرها شخصين وجرح آخرين. وأكدت قوات الشرطة في بيان عدم صدور أي قرار إداري من رئاسة الشرطة بإيقاف المذكورين عن العمل، وهو إجراء إداري بحث يقع في اختصاص الضابط الأعلى بحسب الحال. وأكد البيان على أن عدم توقيف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوى المتواجدة في موقع الحدث سبان مليونية 21 أكتوبر لا يعني مقاومة الشرطة لأي إجراءات قانونية تجاه أي شخص أو أحداث أو وقائع. الخبر الأخير في النشرة، أكد جد شريف جار النبي رئيس مبادرة جادين على أهمية إشاعة روح التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام والتصدي لمسببات الفتن التي تساهم في تفكيك وهدك النسيج الاجتماعي بين كافة المكونات والعمل على التنمية وتطوير الخدمات لبناء ونهضة السودان. وأشار خلال مخاطبته اللقاء الكبير بالحجوسي في منطقة التكامل بمربعات 4 و3 مساء بحضور لجان المقاومة والفرق الشعبية، أشار إلى أهمية العمل بروح النفير والتكاتف والعمل على تطوير البلاد والاهتمام بالثقافة السودانية والفرق الشعبية والتراثية وتطوير السياحة والاهتمام بالأطفال وتطوير مواهبهم والعمل على تنمية البلاد. وأكد أن مبادرة جادين تعمل في مجالات الصحة والتعليم والمياه بعدد من الولايات المختلفة، وأكد على ضرورة إحياء قيمة النفير والعمل الجماعي المشترك لإحداث التنمية المتوازنة بكافة ولايات السودان، داعيا كافة الحركات غير الموقعة على اتفاقية سلام جوبا بأهمية تحكيم صوت العقل واللحاق برقب السلام للمساهمة في تحقيق السلام وإعمار وتنمية البلاد من الداخل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية، سلام، وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمي والمختص بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزء الثاني من حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة. أهلا ومرحبا بك دكتور عزة مرة ثانية في راديو دبنجا لمواصلة حلقتنا الماضية عن مشاركة الشباب في السلطة. في المرة الفاتت في الجزء الأول من لقاءنا توقفنا في ميثاق الشباب الأفريقي. ماذا عن الميثاق؟ هل الحكومة السودانية وقعت عليه؟ ورأيك شنو انتزاته في الميثاق؟ هل يتناسب مع الشباب السوداني؟
أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. خلال من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تنزل الميثاق دي اهتمام. ياريت إذا بيجينا موقعين عليه ونوقع عليه، لأن حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما منها يعني هو شو فينا 2006 يعني ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصله للسيدة الأستاذة ولا البوشي في إنها ترجع تعيد ملف تفتح ملف الميثاق دي وياريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة فيه إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على بعض ما جاءت الميثاق. لكن عموما الشيء الشيء المهم في الميثاق ده انه هو بيصفي الطابع المؤسسي على مشاركة الشباب السياسية، وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وانهم كيف بيكونوا فاعلين اساسيين في عمليات التنمية، وكيف بيقدروا يساهموا يعني ويخلقوا شراكات إقليمية وشراكات قارية مع بعض الدول يعني في ما بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، إضافة لأنه هو ذاته بيساعد في تعليمهم وفي رفع مهاراتهم وتنمية كفاءاتهم، وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. والحاجة الثانية والمهمة شديدة اللي هي بتصل في كلامنا اللي بنقول فيهم جدال، إنه هو بيدي فرص خلق أو ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسي مستعجلين لها بصورة كبيرة، إضافة لأنه هم زادهم تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن وحتى في البيئة، وبتعرف إنه البيئة هسي بقت واحدة من القضايا المهمة يعني مهتمين بها عالمياً، إضافة لأنه ثاني الميثاق ده أداهم في جانب يركز على ترسيخ القيم الثقافية والأخلاقية، وده نحن برضو في الفترة دي بتصور إنه مستعجل له، وبعد ما إحنا شفنا كيف النظام البائد لعب في الجانب الثقافي والجانب الأخلاقي ده بصورة سالبة جدا، فمحتاجين نعيد قيمنا وأخلاقنا اللي بنعرفها من زمان يعني وربينا عليها. فبيبدأ إذا نظرنا جملة للميثاق ده هو بيشكل وضع سياسي اجتماعي اقتصادي للشباب، بيفتح لهم الدرب وبيبقى لهم زي مرشد في انهم كيف يقدروا يجدوا نفسهم، وفي نفس الوقت يكونوا مشاركين داخل بلدانهم وخارج بلدانهم، وكيف يقدروا يشاركوا الخبرات مع بعض الدول القاريه اللي هي وبالذات نحن عارفين في افريقيا في دول يعني تقدمت تنمويا، كانت يعني مثلا زي رواندا طلعت من حرب كانت فيها اباده لكن استعادت عافيتها وبقت من الدول في مطاف المصاف يعني واقفة في الدول الأسرع في مجال التنمية. فبيبقى الميثاق ده إذا كان تم التوقيع عليه فبيبقى نحن بيكون مسكنا الدرب صح وخطينا قراعنا أو قراع الشباب ده في الخطوات الصحيحة للممر بتاع إنه كيف تحصل تنمية مستدامة، وإضافة لإنه زي ما قلت لك بيفتح خبراتهم وبيديهم الثقة في نفسهم في إنهم هم قادرين عليهم إنهم يعملوا يعني. فأنا بفتكر إنه الميثاق ده يعني ميثاق نقاط مهمة شديد، وبعد ذلك زي ما قلت لك ممكن الخبرات وتبادلها نستفيد منها كثير في وضعنا الحالي.
طيب تواصل لكلام دكتور عزة، يعني إذا الأحزاب السياسية والحكومات ما اهتمت بالموضوع ده والوضع ده صار بهذه الطريقة، النتائج اللي بتترتب على الحتة دي شنو؟
طيب هو شوف إذا إحنا عاوزين نوضع سيناريوهات يعني متوقعة لأنه إذا استمر الحال كما هو عليه بيبقى في سيناريوهات ما أنت السياسة دي دائما ما فيها ضمانات.
نعم.
وأصلا الناس دي لما طلعت الشارع انتفضت لأنه كانت الأوضاع غير مقبولة من كل الناس. إذا كان الناس يعني في الأول زي ما كلنا عارفين إن الحكومة دي وممثلة في شخص رئيس الوزراء يعني بدت قبول شعبي كبير جدا جدا، ما أظن في تاريخ السودان لقى تأييد في رئيس في تاريخ السودان لقى تأييد بالحجم ده.
نعم.
لكن خلينا نقول بصراحة إنه في أنا ما بقدر أستخدم كلمة عدم شفافية، لكن في مسافة ما بين الحكومة وما بين الشعب يعني أو المواطنين، في إنه نحن عارفين كمواطنين يا أخي والله إنه الحكومة دي زي ما قلت لك جبال ورثت شيء تنع الجبال عن حمله يعني، ونحن مقدرين إنهم هم قدروا بشجاعة كبيرة إنهم يصدوا لحل الهم ده يعني، لكن برضو نحن عشان نتشارك الهم ده كلنا لأنه نحن كلنا صنعنا الهم ده يعني، أو أكثر إن نحن كلنا يعني ضد الهم الموجود ده يعني ودائرين نتفاداه ونمشي به لقدام، بفتكر إنه لازم يكون في زي لقاء أسبوعي ولا شهري ولا نصف شهري ما بين المسؤولين وما بين المواطنين، في انه والله المسؤولين ده محتاجين يوقفوا للمواطنين يا اخي والله نحن عملنا كذا لكن العقبات اللي لقتنا كذا، عشان احنا عارفين انه في الثوره المضاده ولسه في ناس ضد الثوره دي، فبيلعبوا على الفجوه دي وبشككوا في الثقه ما بين الحكومه وبين المواطن، فبيبقى عشان نحن نبذم الهوه دي ونردد الثقه دي محتاجين انه نتعامل بشفافيه في الموضوع ده. احنا زي ما قلت لك مقدرين تماما الهم الكبير اللي هم والشجاعه الكبيره تصدقوها لانهم يحملوا الورثه المثقله دي. لكن برضو كمان الناس يعني كانت احلامها كبيره وتوقعاتها كبيره، بمجرد ما انه الثوره دي او بمجرد ما انه الحكومه النظام البائد دي تسقط خلاص معناته الجنه هتتفتح. دي برضو واحده من الحاجات اللي ممكن تتشرح ببساطه شديده بانه والله يا اخي هي المساله زي ما انتم كنتم متصورين، لكن اخواننا والله الشيء اللي احنا لقيناه ده شيء ما بيتصلح في سنه ولا في سنتين، لكن نحن بنقدر زي ما الشعار الرابعه وزاره الرعايه الاجتماعيه انا عاجبني جدا او التنميه الاجتماعيه اللي سوا بنقدر، وفعلا نحن سوا بنقدر، لكن لما نحن نكون سوا ما عارفين سوا نعمل في شنو بيبقى بعد ذلك في مشكله. لسه الفرصه موجوده ولسه الحماس موجود ولسه الشباب موجود، وبرضه كمان يعني دي مش كده لكن بين قوسين لسه الشوارع موجوده يعني، فبيبقى يعني كل السيناريوهات مفتوحه في انه يا اخي لو الناس لقت اهتمام اكبر من الحكومه دي وتشاركت بصوره اكثر الناس مع بعض بتقدر، لكن اذا كان لسه الحال كما هو عليه والشوارع موجوده يعني ده ممكن يكون سيناريو قريب ما بعيد، لانه لما انت تيجي تشوف التململ بتاع يعني المقاومه والتنسيقيات وانه العيش ما والغاز ما فيش والبنزين ما فيش وكده، والناس دي كانت ست شهور ما في، لكن هسه لانه بدا في تململ من انه يعني في عدم وضوح مساله الكهرباء والدقيق والبنزين وكده، لكن لو الناس طلعت ووضحت للشعب انه يا اخي في عراقيل في مساله دولار في مساله كده، دي انا كمواطنه بسيطه بكون عاوز اعرف الدولار ده ذاته هو في شنو، ما هو ذات الدولار ده مع طيب البنزين ده ماله، يعني ما احنا ما بنتعامل مع المواضيع دي بصفويه، في مواطن ومواطنه بسيطين ما عارفين بيحصل بشيء يعني.
نعم وده جزء من الاشراك ذاته
حقيقه يعني حقيقه، لان انت لما تجي ما بتكون قاصد النخبه المثقفه او النخبه المتعلمه، لا انت عندك دول قاعد في اقصى الغرب ولا في اقصى الشرق ولا في اقصى الشمال ولا كده بيكون عاوز يفهم يا اخوانا هو شنو حاصل شنو، فبنبقى احنا محتاجين اننا ننزل الحاجه دي ده عشان هو يقدر يفهم يعني، مش احنا بتململ ولا احنا بفرق يعني في مشكله يعني اول الحكومه دي ما قادره تدير البلد كده.
طيب اذا مشينا لقدام اكمال الهياكل هياكل السلطه اللي هو تشكيل المجلس التشريعي الحاجات الجايه قدام، تصوركم شنو انتم كسياسيين يعني بالذات في الجانب بتاع تشكيل اللي هو السلطات وتمثيل الشباب فيها؟
طيب انا بجاوب السؤال ده بشقين، الشق الاول انا كمواطنه عاديه ممكن اكون ما فاهمه يعني شنو مجلس تشريعي ويعني شنو ذاته هسه الحركات الكفاح المسلحه اللي في الجبهه دي بتعمل في شنو يعني، ولا هي حتجي مثلا تخش في الحكومة تاني يعني ما هي أصلا في حكومة، طيب دي حتجي في الحكومة تاني يعني عشان شنو يعني كده. فدي أسئلة أنا لقيتها كثير يعني من بالذات لما أكون قاعدة مع خالاتنا ستة الشاي بنشرب في شاي كده، فده كان التساؤلات يعني هو يعني شنو مثلا إنه لما يوقعوا يعني شنو الوثيقة الدستورية طيب بالسلام، دي الأسئلة اللي أنت ممكن يعني أنا هسيب الورقة عليك بصورة بس عشان، لكن هم أسئلتهم بتكون أبسط من كده يعني، يعني دي فئة كبيرة ما فئة قليلة يعني، هي دي ذاتها الفئة اللي احنا بنتكلم عنها دي هو في المهرجان ده كله هي وين؟ يعني نحن خاطينها وين في التصورات اللي احنا من جوا بنتكلم عنها يعني، وهي ذات الحكومة في خطتها خاصة الناس دي وين يعني؟ اما فيما يختص الشباب والمجلس التشريعي وكذا معروف انه اسي بعد الاتفاق اللي حصل حيحصل الاتفاق اللي حصل ده حيكون من ضمن الوثيقه الدستوريه اللي هي حتحكم الفتره الانتقاليه، وطبعا الفتره الانتقاليه زي ما احنا عارفين امتدت بقى 39 شهر من اثناء توقيع الاتفاق. من الحكومه دي شكلت كان المفروض المفوضيات تقوم والمجلس التشريعي يقوم والبرلمان يقوم، لكن لسبب او لاخر تعطل قيام المجلس التشريعي واللي هو كان مرهون بإتمام عملية السلام الجارية. طيب السؤال اللي هسه بيفرض نفسه انه هل المجلس التشريعي بعد الحركات الكفاح المسلح وقعت حيقوم، لانه زي ما انت عارف القائد عبد العزيز الفيلو يعني لحق مؤخرا بعملية التفاوض ولسه حيبدا معاه نوع جديد من التفاوض، زي ما نحن عارفين برضو عبد الواحد هو رافض تماما لانه يوقع اتفاقيه ما لم تتنفذ شروطه. دي كلها اسئله او دي كلها حيثيات بتفتح اسئله، لانه كيف نحن بنقدر نخلي الحكم يكون مستقر في ظل في مجموعه من السودانيين غير موافقين على الحاصل. لكن نمشي في المقوله بتقول، خلينا نقول انه المؤمل غير يعني لنا بالساعه التي نحن فيها، ولو انه دي برضه فيها نوع من يعني ممكن تترد عليها. لكن على كل حال، طيب اذا كان بعد توقيع الاتفاقيات السلام حيتكون المجلس التشريعي، انا عرفت ان المجلس التشريعي حتكون حركات الكفاح المسلح زي ما عندها حصه في المجلس السيادي وفي الوزاره او المجلس الوزراء، حيكون عندها مقاعد في المجلس التشريعي. كويس. طيب السؤال، هل الممثلين لحركات الكفاح المسلح دي حيجيبوا شباب عشان يمثلهم هم داخل المجلس التشريعي؟ وهل القوى السياسية الثانية حتجيب ممثلين شباب عشان يكونوا هم داخل المجلس التشريعي؟ ولجان المقاومة اللي هي ممكن تقول فيها 90% منها هم شباب، حصتهم داخل المجلس التشريعي قدر كيف؟ دي كلها أسئلة لا بد إنها تجاوب، ولازم ولا بد إنهم يخطوا في بالهم لو عايزين يكون في تشكيل للمجلس التشريعي، لازم يكون في تمثيل للشباب داخل المجلس التشريعي. لسببين، هو ما رد جميل، يعني الناس لازم تعرف تخط في بالها إنه أنت لما تعين شاب ولا شابة في وزارة ولا في مجلس تشريعي ولا في موقع قيادي، ده ما رد جميل ولا منا أنت أو من خاينت تمنح للشاب ولا الشابة دي. لا، هو ده حق مستحق، يعني ده حق هو استحقوه بجرارة بدليل إنهم هم اللي نجحوا الثورة دي الكثير.
شكرا لك دكتور عزة مصطفى، الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والحساب السياسية. شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية.
شكرا جزيلا.
وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.